بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1417 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في قوله تعالى كما ورد في سورة المائدة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قلنا أن البحث في هذه الآية المباركة يقع في عدة مقامات. المقام الأول من البحث أن هذين المقطعين لا ارتباط لهما بصدر الآية وذيلها، وقد أوضحنا ذلك من خلال جملة من القرائن الداخلية والخارجية في الآية المباركة. المقام الثاني من البحث، وهو ليس بحثا تفسيريا وإنما هو بحث مرتبط بعلوم القرآن، وهو أنه إذا كانت هاتان الجملتان لا علاقة لهما بصدر الآية وذيلها، فلماذا وقعت هنا في هذا الموضع؟ بينا بالأمس أن هناك وجوها متعددة لبيان كيفية ترتيب الآيات القرآنية، وقلنا أن بعض الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أشارت إلى هذه الحقيقة، من أن الآية قد تكون صدرها في شيء وذيلها في شيء آخر، وقد يكون العكس أيضا، يعني أن الآية تبين نصف مفهوم والنصف الآخر موجود في آية أخرى، يعني تارة أن الآية الواحدة تبين أمرين ومقطعين ومطلبين كما ندعيه نحن في هذه الآية، وهو أن صدر الآية مرتبط ببحث فقهي، ولكن ذيل الآية أو وسط الآية مرتبط ببحث ماذا؟ كلامي، وهو الإمامة والولاية والخلافة كما سيتضح بحث ذلك. هذه الآية هي آية واحدة، ولكنه صدرها للبحث الفقهي ووسطها للبحث الكلامي، صدرها لفروع الدين ووسطها لأصول الدين. وقد نجد العكس في ذلك في القرآن الكريم، أن مفهوما واحدا يقسم في آيتين، يذكر المفهوم نصفه في آية ونصفه في آية أخرى، وهذا من الأساليب المختصة في القرآن الكريم. من مصاديق هذا المورد الثاني ما ورد في سورة البقرة الآية 219 و220. الآية تبدأ، الآية 219 من البقرة تبدأ هكذا، تقول: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه انتهت الآية إلى هنا، ولكن مضمون الآية إلى الآن لم ينتهي، مع أن الآية انتهت ولكن مضمون الآية بعده ماذا؟ لم ينتهي، لأنه في صدر الآية اللاحقة قالت الآية لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. هذه في الدنيا والآخرة متعلقة بقوله ماذا؟ يتفكرون، ولكن صارت في صدر آية أخرى، مع أنه المقتضى الكلامي ومقتضى القواعد أنه هذه في الدنيا والآخرة تكون ماذا؟ ملحقة بالآية السابقة، والآية اللاحقة تبدأ بقوله ويسألونك عن اليتامى، ولكن نجد أنه ويسألونك عن اليتامى صارت ماذا؟ في وسط الآية، لا أنها في صدر الآية، مع أن مقتضى القواعد الكلامية فصل جديد هذا، ويسألونك عن اليتامى لابد أن يكون فصلا جديدا، ولكن نجد أن القرآن لم يستعمل هذا الأسلوب. وهذا من متفردات القرآن في كيفية بيان المطالب، قد يذكر في آية واحدة مطالب متعددة لا علاقة فيما بينها، ولا يمكن أن نحكم فيها وحدة السياق دائما، وقد يذكر مطلبا واحدا ولكن يقسمه ماذا؟ على آيات متعددة. وليس أسلوبه كالأساليب المتعارفة التي عندنا في كيفية بيان وأساليب الحديث. إذن المقام الأول والثاني من البحث اتضح. المقام الثالث من البحث وهو أنه هل يوجد انسجام بين هاتين الجملتين، أو أن هاتين الجملتين أيضا إحداهما منفصلة عن الأخرى، لأن الآية تقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، هذا المقطع الأول، ثم تقول اليوم أكملت لكم ماذا؟ دينكم. فهل يوجد انسجام بين هذين المقطعين أو لا؟ جملتان منعزلتان منفصلتان إحداهما عن الأخرى. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هناك شواهد في نفس الآية وشواهد خارجية من الروايات وشواهد من فهم المفسرين أنهم يرون ارتباط هاتين الجملتين، يعني قوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم وقوله اليوم أكملت لكم دينكم، صحيح هما مقطعان ولكن بينهما تمام الانسجام وبينهما تمام الترابط، لا أنهما لا يوجد بينهما ترابط، يعني ليس الأمر بين هذين المقطعين وكالأمر بين هذين المقطعين وصدر الآية وذيلها. بالنسبة إلى هذين المقطعين لو نسبا إلى صدر الآية وذيلها فلا ارتباط بينهما كما أشرنا، ولكن أيضا لا ارتباط بين هذين المقطعين أو يوجد ارتباط. يقول بحسب الفهم العرفي وظهور الآيتين كأن الآية تقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، لماذا يئسوا من دينكم؟ لأن الدين كمل وأن النعمة أتمت، فكأن الآية تبين هذه الحقيقة، سبب يأس الكفار وانقطاع طمع الكفار عن الدين ما هو؟ كمال الدين وتمام النعمة، فيوجد بينهما تمام الارتباط. هذا مضافا إلى أن جميع المفسرين أيضا فهموا ماذا؟ فهموا الترابط بين الجملتين، سواء كانت مقولتهم ما يقوله علماء مدرسة أهل البيت، وأن هذين المقطعين نازل في ولاية وخلافة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أو أي قول آخر من الأقوال السبعة أو الثمانية أو العشرة الأخرى التي ذكر في فهم هذين المقطعين. جميع المفسرين فهموا الترابط ما بين هاتين الجملتين. هذه من القرينة الثانية. القرينة الثالثة الروايات. شأن نزول هذين المقطعين شيء واحد، يعني أن الروايات جميعا عندما تأتي لا تقول اليوم يئس الذين كفروا له شأن النزول، واليوم أكملت لكم دينكم له شأن نزول آخر، بل هذان المقطعان يذكران تحت شأن نزول واحدين. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الخامس من الميزان صفحة 168 هكذا يقول، يقول: ثم إن هاتين الجملتين، أعني قوله اليوم يئس الذين كفروا وقوله اليوم أكملت لكم دينكم، متقاربتان مضمونا، مرتبطتان مفهوما بلا ريب. لماذا؟ لظهور ما بين يأس الكفار من دين المسلمين وبين إكمال دين المسلمين. لماذا يأس الكفار من دين المسلمين؟ لأن الدين كمل. هسه لابد أن يعرف أن كمال الدين هنا ببيان بعض الواجبات والمحرمات، أو كمال الدين هنا بوجود حافظ لهذا الدين، أي منهما؟ إذا قلنا المراد من إكمال الدين يعني بعض المحرمات والواجبات لم تكن مبينة، الآن بينت، فعند بيانه يئس الكفار من الدين. هذا هي مقولة ماذا؟ مشهور علماء السنة. ولكن مقولة علماء أهل البيت ومدرسة أهل البيت يقولون: التشريع بما هو تشريع لا ييئس الكفار ولا يقطع طمعهم في الدين. الذي يقطع طمعهم في الدين هو ماذا؟ وجود حافظ لهذا الدين، وهذا الحافظ هو الإمام المعصوم. ومن هنا تختلف هاتان المدرستان فيما يرتبط بهذا اليوم وماذا حدث في هذا اليوم كما سيتضح. على أي الأحوال يقول: وقبول المضمونين لأن يمتزجا فيتركبا مضمونا واحدا مرتبط الأجزاء متصل الأطراف مضافا إلى ما بين الجملتين من الاتحاد في السياق، لأنه اليوم اليوم. ويؤيد ذلك، هاي الشواهد الداخلية، شواهد الخارجية، ويؤيد ذلك ما نرى أن السلف والخلف من مفسري الصحابة والتابعين والمتأخرين إلى يومنا هذا أخذوا الجملتين متصلتين بعضهما ببعض، سواء على مستوى فهم الآية أو على مستوى ماذا؟ الروايات الواردة في شأن نزول هذين المقطعين. وليس ذلك إلا لأنهم فهموا من هاتين الجملتين ذلك، يعني الارتباط، وبنوا على نزولهما معا واجتماعهما من حيث الدلالة على مدلول واحد. هذا هو المقام الثالث من البحث. المقام الرابع من البحث، وهو أنه ما هو المراد من هذا اليوم في قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. هناك أقوال لعلها تصل إلى 8 أو 10 في بيان المراد من هذا اليوم. ما هو المراد اليوم؟ ما هو المراد من اليوم؟ ولكن قبل الدخول في بيان الأقوال المرتبطة بالمراد من اليوم، لا بأس أن نقف على قوله: يئس الذين كفروا من دينكم. أساسا لا بد أن نعرف القرآن ماذا يقول؟ من هم الكفار أولا؟ وما هو طمعهم في الدين ثانيا؟ حتى يتضح هنا لنا أنه يئسوا من ماذا يئسوا. أنت ما لم تعرف ما هو الطمع الكفار في الدين لا تستطيع أن تعرف معنى يأسهم ماذا من الدين. لعله قد تكون طامعا في أن تحصل منهم منافع اقتصادية، فالآن عندما أقول الكفار أو القوة الكذائية أو الدولة الكذائية انقطع طمعها، يعني بعد ماذا انقطع طمعها في أن تستفيد منا استفادة ماذا؟ اقتصادية. ولكن إذا كان طمعها ما هو؟ ها؟ القضاء على الدين، تغيير الدين، تحريف الدين، اقتلاع جذور الدين، فمعنى اليأس ما هو يكون؟ ها؟ يعني هذا اليوم بعد لا يفكرون بعد هذا اليوم باقتلاع جذور الدين. نعم قد يحاربونكم، قد يضلونكم، قد يحرفونكم، ولكنه بعد يتصور يستطيعون أن يقضوا على الدين أو لا يستطيعون، ينقطع ييأسون من هذه الحيثية. من هنا لا بأس بأن نقف قليلا على طمع الكفار من الدين، حتى يتضح أن القرآن عندما هنا يقول اليوم يئس الكفار، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يأسوا من أية حيثية. وهذا سيساعدنا كثيرا في فهم هذا اليوم، لأنه إذا اتضح معنى يأس الكفار من خلال فهم طمعهم يتضح أهمية ماذا؟ أهمية هذا اليوم، وأنه أي يوم هو. تعالوا معنا إلى القرآن الكريم لنستقرأ بعض الآيات. طبعا الكفار في القرآن على أقسام، من الكفار هم أهل الكتاب من النصارى واليهود، ومن الكفار في القرآن أيضا هم المشركون، أعم من أن يكونوا مشركي قريش أو مشركي الجزيرة العربية أو ما وراء ذلك. ومن الواضح بأن هذا العنوان الوارد في الآية وهو يئس الذين كفروا من دينكم مطلق، لا يريد أن يشير فقط إلى مشركي قريش أو مشركي الجزيرة العربية أو اليهود والنصارى في الجزيرة العربية، بل يشمل مطلق الكفار والمشركين، أعم من أن يكونوا في الجزيرة أو خارج الجزيرة، كما في القوة العظمى في ذاك اليوم وهي دولة الروم، أو القوة الأخرى وهي دولة الفرس. اللي الدولة الرومية كانت مسيحية، والدولة الفارسية التي كانت تعد قوة عظمى في ذلك الزمان كانت زرادشتية. في النتيجة جميعا إما كانوا من أهل الكتاب وإما كانوا ماذا؟ من الكفار والمشركين. تعالوا معنا إلى القرآن الكريم لنرى ما هو طمع هؤلاء الكفار والمشركين عندما بزغ نور الإسلام على يد الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. نقرأ بعض الآيات الواردة في المقام. الآية الأولى ما ورد في سورة البقرة الآية 109. طبعا لا نستطيع أن نقف على تفسير الآيات إلا ببيان ترجمة هذه الآيات، وإلا يطول البحث كثيرا. الآية الأولى تقول ود كثير من أهل الكتاب، هل هؤلاء يهود أو نصارى لا فرق، المهم أنهم ماذا؟ من أهل الكتاب. ود كثير من أهل الكتاب لو يرد دونكم من بعد إيمانكم كفارا. إذن ليست القضية قضية منافع اقتصادية، قضية سيطرة سياسية، وإنما القضية ما هي؟ قضية أن يردونكم كفارا. هسه يردونكم كفارا أيضا تارة يكون من خلال الهجوم الثقافي ومن خلال البحث العلمي، وأخرى لا، القضية لا تقف عند هذا الحد كما يشير القرآن إلى ذلك. المهم، من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، هذا أولا. ثم ليس هؤلاء جهلهم جهل مركب، لا، يعلمون الحقيقة كاملة. يقول من بعد ما تبين لهم الحق، يعلمون أن الذي أنتم عليه ماذا؟ هو حق. فلا يقول بعد لنا قائل أن هؤلاء لعل جهلهم جهل قصوري، لا 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 لا، صريح القرآن يقول أهل الكتاب، طبعا هسه ما أريد أقول جميع أهل الكتاب، لا أقل القائمين على أمور أهل الكتاب في ذلك الزمان، أو إذا قلنا أن القضية قضية حقيقية في كل زمان، جهلهم ليس جهلا قصوريا بل هو جهل تقصيري بعدما تبين لهم أنه الحق. على أي الأحوال، بعد القرآن الكريم التفتوا إلى الجملة، يقول فاعفوا، الآن أنتوا لتقابلوهم واصفحوا، الآن ليس الموقف موقف المجابهة، حتى ماذا؟ حتى يأتي الله بأمره. اطمئنوا أن الله سبحانه وتعالى سيفعل فعلا يقطع طمع الكافرين، ولكن الآن لم يأتي أوانه بعد. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى آية سورة المائدة يقول هذا هو الأمر الذي وعد الله أنه سيأتي به بعد ذلك، في هذه الآيات التي قالت حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. يعني الآن هؤلاء يطمعون في أن يردونكم كفارا، ولكن سنقوم بعمل وسنشرع لكم تشريعا يقطع طمع الكافرين في ذلك، ولكن إلى الآن لم يأتي أوان ذلك البيان وذلك التشريع، إلى أن جاء أوانه في سورة المائدة حيث قالت الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هاي الآية الأولى. الآية الثانية في سورة البقرة الآية 120 يقول التفتوا جيدا، الآية المباركة تقول لا تتوقعون بأنه أنتم إذا ما تتعرضون لمنافع أهل الكتاب هم يسكتون عنكم، لا 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 أبدا. بعض الناس واقعا الذين ليسوا لهم خبرة بأغراض القوى الاستكبارية، اليهود والنصارى والمشركين الذي هو من أوضح مصادقها الصهاينة في زماننا اليهود، بعض يتصور أنه إذا نحن لم نتعرض لمنافعهم ولم نتعرض لأمنهم هم أيضا ماذا؟ لا يتعرضون لنا. القرآن الكريم يقول لا لا لا، أنتم مشتبهين كاملا في ذلك. القرآن يقول في سورة البقرة الآية 120 ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. المهم أنت بأي مجاملة تجامل هؤلاء، بأي استرضاء تسترضي هؤلاء، بأي تنازل تتنازل لهؤلاء، فكريا أو عمليا يرضون أو لا يرضون. هسه ماذا تريد أن تقول؟ قل أن هذه كتبهم حق أو باطل، أنهم أهل دين، ماذا تريد أن تقول في حقهم؟ قل، ولكن يرضون عنك أو لا يرضون؟ صريح القرآن يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن المعركة بين أهل الكتاب وبين الإسلام والمسلمين معركة هذه حدودها، إما أن تكون منهم وإما أنهم يحاربونك ماذا؟ ها؟ إلى ما لا نهاية له. فلهذا أنتم تجدون في سورة آل عمران الآية في سورة آل عمران الآية بل هي الآية 109 149 ظاهرا الآية هسه نقرأها بياتي. المهم الآية هسه نقرأها بعد قليل، وهي أنه لا يزالون يقاتلونكم حتى يردونكم عن دينكم إن استطاعوا. القضية ليست قضية معركة ثقافية وعلمية، أنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا تقف القضية فقط في الإضلال العلمي والثقافي، بل سيقاتلونكم ولن يلقوا السلاح معكم حتى ماذا؟ حتى يردونكم عن دينكم ولكن إن استطاعوا. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة الواردة في المقام، الآية 145 من سورة البقرة، يقول: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. يا رسول الله، وهذه كلها لا يتوهم الإخوة قضايا خارجية، ها يعني يهود ونصارى ذلك الزمان كانوا كذلك؟ لا لا، يهود ونصارى زماننا إن لم يكونوا أشد فليسوا أقل من يهود ونصارى ذلك الزمان. وأنتم إذا تقرؤون التاريخ يتضح لكم أن القرآن يتكلم عن منطق اليهود، عن منطق النصارى، عن منطق المشركين، عن منطق المستكبرين. مو قضية خارجية، وإنما قضية ماذا؟ قضية حقيقية. الاستكبار هذا منطقه، ليس منطقه منطق العلم، منطق البحث، منطق الثقافة، منطق الدليل. بل يا رسول الله، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. يا رسول الله، وأنتم ليس إنسان تتبع قبلتهم، إذن المعركة تخمد بينكما أو لا تخمد؟ ها، تبقى إلى قيام الساعة هذه المعركة بين الحق والباطل قائمة. وما بعضهم، أيضا هاي المعركة مو فقط تصورون بينكم وبين أهل الكتاب، أيضا فيما بينهم هذه المعركة قائمة، ولكن لمصالح قد يتفقون ظاهرا. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، أيضا فيما بينهم أهل الكتاب أيضا المعركة قائمة، ولكن المصالح قد تجعلهم ماذا؟ مشتركين. الآية الأخرى، الآية 217 من سورة البقرة، يقول الآية 217: ويسألونك عن الشهر الحرام إلى أن تقول الآية المباركة. ولا يزالون، كما قرأنا لكم قبل قليل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه لا يزال، تعلمون، تفيد ماذا؟ تفيد الاستمرار، فليست القضية قضية خارجية، يعني يا رسول الله فقط إلك يقاتلونك. لا لا، التفت جيدا، إلا أن الإسلام ينحرف عن خطه الصحيح عند ذلك ماذا؟ يقطعون طمعهم. وإلا ما دام الإسلام هو الإسلام الرسالي الصحيح، وهو الذي لا يقبل الظلم والاستسلام، لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهذه أيضا قضية ماذا؟ قضية حقيقية. من هنا أنتم عندما ترجعون القرآن يتضح لكم أن طمع الكفار وطمع أهل الكتاب في الدين ماذا كان؟ الطمع كان يتلخص في جملة واحدة: أن يردونكم كفارا، وإن لم يستطيعوا ذلك أن يضلونكم عن الطريق، كما ستشير آيات أخرى، وهو أنه إذا ما استطاعوا أن يقضوا على هذا النور الإلهي فلا أقل يجعل الإسلام إسلاما ينسجم مع ماذا؟ مع مصالحهم، إسلاما لا يتعارض مع سيطرتهم ونفوذهم في العالم. وبتعبير الإمام قدس سره الشريف، الإسلام الأمريكي، الإسلام الأمريكي هو الذي لا يتعارض ماذا؟ مع المصالح والقوى الاستكبارية. أما الإسلام الصحيح الرسالي المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الإسلام يبقى الاستكبار يحاربه، تبقى قوى الكفر ودول أهل الكتاب تحاربه إن استطاعوا أن يقضوا عليه أو ماذا؟ أو يضلونه. الآية الأخرى ما ورد في سورة آل عمران، الآية 69، الآية 69 من سورة آل عمران هكذا تقول: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه الآية أيضا، ولكن هذه الآية تقول هؤلاء يحاولون ماذا؟ أن يضلونكم عن الطريق، أن يخرجوكم من الطريق، عن الصراط المستقيم إلى طريق الضلالة. والضلالة تعلمون الضلالة في القرآن: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ماذا؟ ولا الضالين. فلهذا تجدون بأن القرآن الكريم يفسر الضالين ماذا؟ ها؟ ها؟ باليهود أو بالنصارى. المغضوب عليهم هم اليهود، والضالين هم ماذا؟ هم النصارى. إذن مرجع الآية أيضا يرجع إلى تلك الآيات: ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني اليهود لا يرضون عنك حتى تكون يهوديا. هسه مو بالضرورة تكون يهوديا حتى في الصلاة، إن استطاعوا حتى في الصلاة لا تصلي يريدون ذلك، ولكن إذا ما استطاعوا لا أقل أفكارك تكون أفكار يهودية صهيونية. أو ولن ترضى عنك النصارى حتى تتبع ماذا؟ ملتهم. من الآيات أيضا الآية 100 من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أيضا إذا الإنسان أطاعهم نتيجته هي ماذا؟ هي الخروج عن الدين. الآية الأخرى هي الآية 149 من سورة آل عمران، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ومنها أيضا الآية 89 من سورة النساء، الآية 89 من سورة النساء: ودوا، التفتوا جيدا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذا الود أيضا ليست فقط محبة قلبية، يعني يحبون أن تكفروا، لا لا، بينا الآيات القضية فوق قضية ماذا؟ قضية الحب. بل يفعلون كل شيء ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردونكم عن دينكم إن استطاعوا. ودوا، الآية تقول ودوا لو تكفرون فتكونون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء، لا تستقوا بهم، لا تتخذوهم مظل لكم، لا تجعلونهم أولياء تستظلون وتتولونهم. الآية الأخرى الآية 182 من سورة المائدة، هذه الآية في سورة المائدة من الآيات القيمة والصريحة في المطلوب، وهي قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هنا بعد القرآن الكريم صار بصدد التفصيل، وهو أنه نحن أثبتنا لكم أن جميع هؤلاء من اليهود والنصارى والمشركين على اختلاف طبقاتهم، هؤلاء أعداء لكم، لا تتخذوا منهم ماذا؟ أولياء، ولا تركنوا إليهم. هذه انتهت القضية. هسه الآن القرآن صار بصدد ماذا؟ البيان التفصيلي، أن هؤلاء درجة عداوتهم ودرجة بغضهم لكم واحدة أم تختلف؟ هنا بين أنه إذا كانت درجات عداوتهم مختلفة، ولكن جميعا ماذا؟ جميعا أعداء بنص الآيات السابقة. والبعض يتصور أن هذه الآية تقول إذن اذهبوا وصالحوا النصارى، لأن الآية قالت فيما يرتبط باليهود والذين أشركوهم عندهم عداوة، أما النصارى فهم أقرب ماذا؟ إلى الذين آمنوا. لا لا، هذه الأقربية أقربية ماذا؟ نسبية. خل نقرأ الآية: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. خب هنا قد يتبادر إلى ذهن الإنسان، خب الآية تقول بأن النصارى أقرب مودة ومحبة لنا، إذا نذهب ونتكئ على من؟ على النصارى. نقول لا، لا ينبغي لنا أن نفهم القرآن فهما تجزيئيا، فهما موضعيا يا أخي. هذه القاعدة الآن مو وقت بيانها، وهو أنه لا يحق لأحد أن يقول هذا نظر القرآن ما لم يقف على كل محتويات القرآن. ولكن مما يؤسف له نجد البعض يأخذ آية من القرآن يقول القرآن هكذا يقول، مع أن القرآن فقط فيه هذه الآية، لو القرآن فيه آلاف الآيات. فالذي يريد أن يقول نظر القرآن لابد أن يقول ماذا؟ لابد أن يقف على كل القرآن تجزيئيا وموضوعيا حتى يقول أن هذا نظر القرآن. ثم هذا الذي وقف على كل القرآن لا يستطيع أن يقول هذا نظر الإسلام، لأن الإسلام لا يتلخص في القرآن. بمقتضى حديث الثقلين الإسلام هو ماذا؟ هو القرآن والعترة. نعم، إلا إذا كان مبنى الإنسان كما أنه عند كثير من علماء المسلمين مبنى كفانا كتاب الله، ذاك بحث آخر. أما مبنى مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فهو مبنى أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فالذي يريد أن يعطي نظر الإسلام لابد أن يقف على تمام روايات أهل البيت تجزيئيا وموضوعيا، يعني أن يقرأ كل رواياتهم فيرى مع الجمع مع القرآن الكريم يرى أن نظر الإسلام في المسألة ما هو. هسه بينكم وبين الله، لو احنا اكتفينا بهذه الآية ولم ننظر إلى الآيات الأخرى، خب هذه الآية تقول ولتجدنهم ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. إذا نصالحهم أو لا نصالحهم؟ نركن إليهم أو لا نركن إليهم؟ نتولاهم أو لا نتولاهم؟ مع أنه صريح القرآن ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. إذن بقرينة تلك الآيات نقول هذه الآية تريد أن تبين العداوة النسبية، لا أنه تريد أن تقول أن اليهود والذين أشركوا هم أعداء وأن النصارى هم ماذا؟ هم أصدقاء فتولوهم. لا، تريد أن تبين أن درجة عداوة اليهود والذين أشركوا للإسلام ولنور الإسلام أشد من عداوة ماذا؟ من عداوة النصارى، ولكن بقيود. التفتوا جيدا، مو مطلقا، القرآن بيّن ذلك في ذيل هذه الآية 82 من سورة المائدة. قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لماذا عللت الآية؟ ذلك، هذه الأقربية وهذه الأخفية بعبارة أدق للعداوة منشأها ماذا؟ منشأها بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، يعني فيهم علماء وليس منطقهم منطق الاستكبار. ولكن متى؟ إذا كان الحق، إذا كان علماؤهم يبينون الحق للناس ليسوا متواطئين مع الاستكبار. أما إذا نفس علمائهم ونفس متولي أمور النصارى صارت أيديهم بأيدي الاستكبار، بل كانوا في دائرة الاستكبار أيضا، بعد ينطبق تنطبق الآية ولا تنطبق الآية؟ فلهذا القرآن الكريم التفتوا جيدا يقول الإسلام يحارب من؟ يحارب اليهود والنصارى، أهل الكتاب والمشركين. ولكن أي إسلام يحارب؟ كل إسلام ها أو الإسلام الصحيح يحارب، وإلا قد يكون الإسلام ماذا؟ منحرفا، فيتكئ على ماذا؟ فيتكئ على أهل الكتاب ويتكئ على المشركين. نفس هذا الكلام في النصارى. القرآن الكريم يقول هؤلاء أقرب إليكم مودة، بشرط أن لا يكون منطقهم منطق ماذا؟ منطق الاستكبار. وإلا إذا صار منطقهم منطق الاستكبار كما نجد هذا الآن في الفاتيكان وغير الفاتيكان، وبعد هذا لا تنطبق الآية على زماننا. فلهذا تجدون بأنه الآن أساساً الدول الاستكبارية إنما تتسلح بسلاح النصرانية وبسلاح المسيحية للقضاء على الإسلام وعلى المسلمين. إذن هذه الآية أيضاً ذكرت أن هؤلاء أقرب إليكم مودة بهذا القيد. بأي قيد؟ بقيد وأنهم لا يستكبرون، مو أنه مطلقاً هم كذلك. إذن هذه مجموعة من الآيات حتى يتضح لنا، من خلال هذه الآيات تتضح لنا هذه الحقيقة، وهي إذا كان طمع الكفار، والكفار أعم من أهل الكتاب والمشركين، طمعهم هو أن يردوكم عن دينكم، هذا أولا، وأن هذا الطمع ليس على مستوى النية أو على مستوى القلم والبحث العلمي والهجوم الثقافي، بل على مستوى السلاح، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردونكم عن دينكم إن استطاعوا. إذا كان هذا هو طمع الكفار وهذه هي نية الكفار، عندها يتضح قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. ماذا حدث في هذا اليوم الذي أدى بأن ينقطع طمع الكفار والمشركين من أهل الكتاب وغيرهم عن الدين؟ وما هو طمعهم؟ القضاء على الدين، الإضلال، تضليل المسلمين. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الخامس صفحة 175 ويقول والكفار لم يكونوا يتربصون الدوائر بالمسلمين إلا لدينهم، ولم يكن يضيق صدورهم وينصدع قلوبهم إلا من جهة أن الدين كان يذهب بسؤددهم، فقد كان الدين هو المبغوض عندهم دون أهل الدين، وإنما أبغض أهل الدين على المسلمين لأنهم ماذا؟ يدينون بدين الإسلام، لا لأنه بما هو إنسان، إلا من جهة دينهم الحق، فلم يكن في قصدهم إبادة المسلمين وإفناء جمعهم، بل كان قصدهم بل إطفاء نور الله وتحكيم أركان الشرك المتزلزلة المضطربة بهذا الدين. ورد المؤمنين كفارا كما في قوله لو يردونكم كفارا، أو قوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذه بأفواههم فد معنى عميق موجود فيها، الآن الوقت لا يسع أن أبين المطلب. فلهذا يقول ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولذلك لم يكن لهم هم إلا أن يقطعوا هذه الشجرة الطيبة من أصلها ويهدموا هذا البنيان الرفيع من أسه، وذلك بتفتين المسلمين المؤمنين وتسرية النفاق في جماعتهم وبث الشبه والخرافات بينهم لإفساد دينهم. وقد كانوا يأخذون بادئ الأمر يفترون عزيمة النبي، فعندما لم يستطيعوا بدأوا ماذا؟ بدأوا في المسلمين. إلى هنا اتضح لنا أن يأس الكفار عن ماذا؟ طمع الكفار في ماذا كان؟ يأس الكفار اتضح لنا. من هنا لابد أن نبحث في الآية المباركة عن حدث قطع هذا الطمع. هسه انتوا غدا ان شاء الله سوف نستقرئ الاقوال التي قيلت في هذا اليوم لنرى انها تنسجم تلك الاقوال مع هذا المضمون الذي قالته الايه اليوم يئس الذين كفروا من دينكم او لا. والحمد لله رب العالمين.